بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الفتاوى نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسبما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى، نجيب على بعض الرسائل القصيرة التي وصلت إلى الحلقة أو البرنامج. يقول السائل الكريم فريد الحوطي: كيف لنا أن نمنع سب أمنا عائشة رضي الله عنها على مواقع الإنترنت؟ أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع وأن ينتقم من كل من تطاول على أمنا رضي الله عنها وعلى الصحابة الأكارم كأمثال أسيادنا أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهم وعلى جميع الصحابة الأطهار، اللهم آمين. إن نصيحتي لإخواني من أهل السنة الذين يملؤون الأرض شرقا وغربا أن يلتزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعلوا من شأن أمنا عائشة وقدرها بالتزام منهج حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كذلك بالتزام كتاب ربنا، دستور راق رائع ما أحوجنا إليه. نحتاج أن ننظر اليوم في بيوتنا، في نسائنا، في بناتنا، في أمهاتنا، في أخواتنا، أين هم من هذه الطاهرة الطيبة المطهرة المبرأة من فوق السبع الطباق، حبيبة نبينا، حبيبة نبينا، ضعوا تحتها مئات الخطوط، حبيبة نبينا، حبيبة حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كل أخص أهل السنة، كل من يتطاول على أمنا عائشة أو على سيدنا أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع، ألا يتعاملوا معهم لا من قريب ولا من بعيد، لا تجاريا ولا ثقافيا ولا أقصى ولا أي شيء. يعني بالأمس القريب دخلت أو أرسل إلي أحد الشباب على صفحة الفيس عندي رسالة أو صورة، يعني فيديو خطير جدا، الأحذية أعزكم الله، مكتوب الاسم صراحة عليها لأمنا عائشة ولأبي بكر ولسيدنا عمر رضي الله عنهم وأرضاهم، إنهم أطهار، أما الذين يفعلون ذلك هم أقذار وأنجاس وكلاب أعزكم الله، يتطاولون على رموز الأمة رضوان الله تعالى على الجميع. ولذلك نصيحتي لنا جميعا أن نستمسك بهدي هؤلاء رضي الله عنهم، أن نقرأ تاريخهم، أن نتقرب منهم. اليوم لو سألنا القطاع الكبير من بناتنا وشبابنا ونسائنا يعرفوا إيه عن أمنا عائشة؟ نسأل كده بناتنا في البيوت أو أخواتنا أماتنا يعرفوا إيه عن أمهات المؤمنين هذا، أو عن الصحابة الأكارم رضي الله عنهم وأرضاهم. محتاجين يا أخوانا أن احنا نراجع نفسينا لله تبارك وتعالى. رسالة تانية وصلت عن طريق SMS، تقول صاحبتها: جدة لها بنتان فقط، كتبت لهما بيتان، البيتين بتوع يعني بيع وشراء، على أن ينتفع بهما بعد موتهما. ماتت واحدة منهما من البنتين، لها ثلاثة بنات، هل من حق البنات أن يأخذن حق أمهم المتوفاة، أم أن ليس لهن ميراث؟ ولو لهن الحق في الإرث هل للجدة نصيب فيه والابنة الأخرى والجد، أم بعد وفاة الجدة؟ أقف مع هذه الرسالة وقفة سريعة. الجدة هنا كتبت لبناتها بيع وشراء، ما نسميه بيع مشروط، بمعنى أنها تنتفع بحقها وبملكها وبمالها طيلة حياتها، على أن ينتفع الذي كتب له بعد موت صاحب الشيء. وهذا أمر أنا أنصح به الكثير من السادة الرجال الآباء والأمهات الذين يقومون في واقع الدنيا بتوزيع المال أو النصيب أو التركة، سموه زي ما سموه، هو يسمى تصرف في المال حال الحياة، تصرف في المال حال الحياة، ثم يعطيه لأولاده وبناته ولا يبقي لنفسه ولا لزوجته شيء. أقول لا تفعلوا هذا، لابد أن تحتفظوا لأنفسكم بشيء تعيشون منه، فلا تضمنون غدر الزمان إنجاز التعبير والأولاد. وكم من مهازل رأيناها في واقع الدنيا بعدما تملك الأولاد والبنات ما كانوا عند الأب أو الأم، وبعد ذلك وضعوهم في دار المسنين. إن لله وإن إليه راجعون. على كل حال أرجع إلى السؤال، الإجابة بوضوح كامل، إذا كان ما فعلته الجدة هذه مع بنتيها من أجل التهرب من الميراث فهو حرام. يعني يا شيخ، يعني ما عندهاش أولاد، فحتى لا يدخل إخوتها في الميراث مع بناتها كتبت البيتين بيع وشراء منعا للآخرين أن يدخلوا مع البنات في الميراث. إذا كان الحال كذلك هذا لا يجوز شرعا، محرم، ولا يجوز لنا أن نكتب لوارث وصية. قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. إذن ما فعل هذا خطأ كبير. نتقي الله تبارك وتعالى ونعيد التصحيح والتوزيع مرة ثانية إذا كنا نخاف من الله ونريد أن ننقذ أنفسنا من غضبة الله. عندنا بنتين هياخدوا التلتين، أكثر من بنت، اثنين، ثلاثة، عمية، خمسة، أي مكان، تلتين، باقي الثلث لباقي الورثة. حتى وإن كنت أبغضهم أو حتى إن كنا على خلاف، أرجو ألا تنسينا خلافتنا شرع الله جل وعلا. علينا أن نبقي على شرع الله قائم، على شرع الله قائم لله تبارك وتعالى. طيب، هي كتبت بيع وشراء من حيث القانون، أيوة من ناحية القانون بناتها هياخدوا الحق خلاص لأن ملك لأمهم، أما من حيث الشرع فإذا وجد يعني هناك أخوات للميتة هذه فإنهم يحجبون بهم، لا يوجد، نعم، يرثون نصيب أمهم إن شاء الله تبارك وتعالى. بيسألوا الجدة تدخل في الميراث؟ يعني هي تركة، يعني ما تركته البنت الميتة هذه يعد تركة، حتى لو أمها اللي بعصيه له يعد تركة، لها فيها نصيب، لها النصيب إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، السائل أخونا محمد بيسأل مواضع رفع اليدين أثناء الدعاء بين خطبتي الجمعة، أثناء دعاء خطبة الجمعة، دعاء في الصلاة بين الأذان والإقامة، بعد الصلاة الدعاء للميت. هو بيسأل أي المواضع السابقة يرفع فيها الأيد. أولا بين خطبتي الجمعة لم يثبت رفع اليدين عن النبي، كذلك أثناء دعاء خطبة الجمعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء أثناء الصلاة كالقنوت، رفع النبي يديه فيه صلى الله عليه وسلم، بين الأذان والإقامة نرفع يدينا، كذلك بعد الصلاة الدعاء للميت إذا رفعنا فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. طب حكم مسح الوجه بعد الصلاة، هذه عادة لم تثبت عن النبي ولا عن السلف الصالح. كثير من إخواننا تعودوا بعد ما ينتهي من صلاته وبعدين يرفع يده يروح مسح وشه كده وجسمه أشانه، أو بعض إخواننا تلاقيه يبوس الصباع والله بصدق يروح بقى الصباع وكده. طب حد يقول لي بتبوس صباعك ليه؟ ها؟ يعني حاجات غريبة، يعني هذا أمر، يعني بعض الناس لها عادات ولها تقاليد لا تمت للإسلام بالصلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن لم يثبت هذا المسح. طب واحد يقول لي شيخ انا بقى همسح ومتعود امسح وشه ما شانك لا بأس ولا حرج، لكن مع خلاف على خلاف هدي النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رسالة من سيد هيلة بتقول، يقول فيها: هل تصح توبة العبد من ذنب، هل تصح توبة العبد من ذنب وهو ينوي توبة نصوح لكن بعد فترة يقع في نفس الذنب مرة أخرى ويتوب ثم يذنب نفس الذنب ويتوب وهكذا، وما هي الأسباب التي تعين على التوبة النصوح؟ جزاكم خير. ده موضوع يا سيد لو حبينا نعيش معه عشرات الحلقات، لكن هذه حلقة فتاوى، فأنا هحاول قدر المستطاع بفضل الله تبارك وتعالى أن ألخص وأن أوجز لك إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا الكريم بيسأل، هو بيتوب أو نوى توبة يعني نصوح يعني من ذنب يرتكب، لكن المشكلة بعد فترة بيقع في هذا الذنب. أنا أستطيع أن أقول لأخي الحبيب صلى الله تعالى أن يعصمنا وإياك من الزلل من الخطأ يا رب، من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إرادتك ضعيفة وهمتك ضعيفة، الإرادة عند حضرتك ضعيفة جدا، إرادتك ضعيفة، لو عندك إرادة قوية بارك الله تعالى فيك ما رجعت إلى الذنب مرة ثانية. نصيحتي إليك استحضر عظمة الله، استحضر عظمة الله وأنه مطلع عليك وشاهد ورقيب، وأنت تقع في هذا الذنب أو عندما تفكر فيه أو تهم الوقوع فيه، افتكر كده، تذكر أن الله مطلع، أن الله رقيب يستطيع أن يقبضك لحظتها. تموت على معصية؟ بالتأكيد لا، أسأل الله أن لا يختم لنا وإياك بهذا، اللهم أمين، اختم لنا بالطاعة يا رب، خاتمة حسنة صالحة ترضى بها عنا، اللهم أمين، وتشهد لنا بها يوم العرض عليك. إذا نصيحتي إن احنا ما نستجيبش للهوى، وإن شاء الله أواصل مع أخينا سيد رسالته بعد هذا الاتصال. شيماء السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
يا مرحبا يا شيماء.
لو سمحت أنا يعني عندي ثلاث أسئلة، لو سمحت يا ريت يسع صدرك لي.
هات الأول. حاضر.
الأول حكم شهادة التأمين، تأمين الحياة.
التأمين على الحياة.
مع العلم إن المبلغ اللي هيتاخد بعد الحياة غير محدد.
حاضر. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا حكم من صلى ونام عن صلاة عن الوتر والشفع، يعني صلى صلاة العشاء ولم يصلي الوتر والشفع.
حاضر.
والسؤال الثالث لو سمحت، أنا ليا واحدة جريتي لكنها كنسة، فإيه اللي يظهر من الست للخنسة؟
تاني السؤال. الله يبارك فيكي صديقتك.
لا خنسة، لا هي ذكر ولا أنثى.
خنسة، عفوا آسف، خنسة.
خنسة. فايه اللي يظهر من الست مقابل للخنسة؟ يعني
حاضر،
هي معانا في البيت فبيظهر مني ما يظهر للست امام الست.
حاضر. ما
ده حرام، ده كلام ده حرام ولا ايه اللي يجوز شرعا؟
حاضر، ساجيبك ان شاء الله تبارك.
شكرا للطبيب.
عفوا، حفظكم الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى، فأقول لأخي الحبيب بارك الله تعالى فيه: همتك ضعيفة وإرادتك كذلك ضعيفة، تحتاج إلى تقوية إرادة أكثر من الاستغفار، أكثر من الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حاول تجتهد بتتذكر لحظة هذا أمر الموت، وتذكر كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات. النبي يقول ثلاث مهلكات: هوى متبع، شح مطاع، إعجاب المرء بنفسه. الثلاثة فينا للأسف الشديد، ولذلك النبي يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أي محبته تبعا لما جئت به. تنفذ أمر النبي وتجتنب النهي اللي ربنا أمر به واللي النبي نهى به أو أمر ونهى به صلى الله عليه وسلم، ده المطلوب. ولذلك نصيحتي لنفسي وإخواني: إياكم والهوى، مش الهوى اللي بره في الشارع، لا، الهوى اللي هو بيسيطر علينا، الرغبات، الشهوات، الرغبات دي، الله يصلح حالك، إياكم والهوى، فإنه يسير بالعبد في فنون، فينقله من درجة العقل إلى درجة الجنون. احذروا الهوى، يسير بالعبد في فنون، بيتفنن، ينقلك من درجة العقل إلى درجة الجنون. نسأل الله تعالى أن يعافينا، فالمسلم دايما وقاف مع ربه. طيب إيه الأسباب التي تعين على قبول التوبة؟ أول حاجة توبة نصوح، مش توبة لسان. ما احنا النهاردة إيه؟ توبت يا رب بس أعملها تاني، دي مش توبة، دي توبة الكذابين أعزكم الله. لا، احنا عايزين من إخواننا، من أخينا الحبيب تبقى توبة صادقة من القلب وليست من اللسان. فتوبة القلب يا حبيبي لها أركان: يندم الندم على ما مضى اللي فات، والعزم على إصلاح ما هو آت. يبقى أنا ندمت على فترة المعصية مش لا أتلذذ بها، وعاقد العزم على إصلاح اللي جاي. يبقى إصلاح اللي جاي مع قطع الأماكن والأشخاص التي تعينني على هذه المعصية، تغيير المكان يعني إنجاز التعبير. يبقى إذن إذا أنت ركزت في هذه الأمور يبقى هتبقى توبة صادقة. أضف إلى ذلك وضوء وصلاة ركعتين واستغاثة بالملك والإكثار من عمل الصالح. ربنا ليه؟ ما أصل الإيمان يا أخوانا لابد أن يظهر أثر على الجوارح. القلب مش قبر ندفن فيه الإيمان. ربنا ليه؟ ذلك دائما ما تجد لو قرأنا القرآن غالبا كثيرا في الغالب الأعم تجد دائما لفظ الإيمان مقترن بالعمل الصالح. لماذا؟ لأن العمل الصالح أثر من إثار من أثار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى أكثر من عمل الصالح تقبل منك التوبة إن شاء الله. طيب معانا أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم محمد.
إزيك يا سيدنا الشيخ؟
الحمد لله والله.
أنا عندي سؤال بس معلش يعني طول بالك علي شوي.
خدامك.
الله يرضى عليك.
تفضلي.
أنا لي عمة كانت كتبنا أنا وأخويا أملاكها، أنا النصف وهي وهو النصف. هي كانت عايزة تدويني كله وأنا رفضت. ولنا أخ ثالث هي حبت تحرم المراث. المهم اللي حصل يعني كتبت فصاد إيراد، قال المحامي اللي قاعد قال يا إما أنت تشتريه لأخوك يشتريه، فأنا اشتريته وعطت له تمن وجهد مع قضايا ومحاكم ومعرفش قاعد السنين، وبعدين فضلت الصلح وانتزلت عن الورث ده. أنا قلت جوزي قال لي ده حرام مش عايزينه، قلت لأخويا اديني اديني الإيراد، فضل رافض لحد ما توفى. وهكذا ولاده نفس الطريقه، يقولك لا ما فيش عندنا حاجه.
السؤال ايه يا ام محمد؟ السؤال
يعني
ايه
الايراد ده؟ كان وقت ما خدته كان ب 1500، دلوقتي بقى ب 8000 او 10000، عشان غلي كده مش راضين يدوني الايراد، عايزين يدوني ال 1000 ونص اللي انا دفعت لابوه. هل من حقي اخد الايراد ولا مش من حقي؟
وحضرتك عفوا، حضرتك كنت بعتي لابيه وخدت الثمن؟
هو اشتريت منه،
اشتريتي من ابيه.
يعني اشتريت منه الايراد اللي هو هيتباع ده، خدته انا قلت له اشتريه انت، قال ما معيش فلوس، قلت له اشتريها انا.
خلاص
فكان ثمنه ساعتها 1000 ونص، خدته ب 1000.
وضعت الصوره وسأجيبك ان شاء الله. مواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخت السائله التي سالت التامين على الحياه الذي يطمئن القلب اليه لا يجوز ومحرم لانه من عقود الغرر تماما. يعني النهارده تخيلوا معايا انسان بيشمل العقد ده يشمل ابو خرفاش عليه كتير جدا، لكن الوقت لا يتسع لسردها. النهارده انسان اشترك ودفع القسط الاول من التامين على الحياه ومات، بيستحق بلسط التامين ايام ما كان قيمته بقى 30 40 الف جنيه 50 100 حسب ما هو مشترك، حتى لو دفع 100 جنيه. طيب خد ال 150 الف او ال 100 الف او ال 30 او ال 10000 حتى، خدهم على اي اساس؟ يبقى ياكلوا لمال الناس بالباطل ولا يجوز شرعا. مبلغ محدد مش محدد محرمة، والذي يظن قلبي له البعد عنه غنيمة. عايزين نأمن على حياتنا؟ عندنا تأمين إسلامي، الحقنا بيه يا شيخ. والله عايزين نأمن على أولادنا؟ تأمين إسلامي. فين هو؟ تعالوا معي سريعا إلى آيات في سورة النساء. القرآن احنا في غفلة عنه. ربنا ليه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه؟ شوفوا التأمين بقى جميل. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هم قصتين اثنين، تقوى الله وليقولوا قولا سديدا. أجمل تأمين. وخلوا بالكم الله يرضى عنا وعنه، صلاح الآباء ينتفع به الأبناء في صغرهم، وصلاح الأبناء ينتفع به الآباء في كبرهم وبعد مماتهم. يا سبحان الله. والله تاني، صلاح الآباء ينتفع به الأبناء الصغار في صغرهم. اقرأوا سورة بنقرأها كل ليلة الجمعة يوم الخميس، سورة الكهف. وكان أبوهما صالحا. اقرأوا قصة شهيرة سيدنا موسى والخضر، العبد الصالح عندما الجدار اللي أراد أن يقع وبعدين أقام. قصة شهيرة وكلنا بنقرأها ما شاء الله، بس مشكلتنا رؤوسنا ليست مع القرآن سبحان الله. فأراد أن يقيمه، انقض خلاص هيقع تساقط، العبد الصالح او سيدنا موسى يقول للعبد الصالح لو شئت لاتخذت عليه اجرا. سبحان الله. فبقول له كان في التفسير بقى بتاعها في شرح شيخ الخضر او العبد الصالح سيدنا موسى كان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما. شوف ابوهما ايه كان صالح. يبقى صلاح الاباء ينتفع به الاولاد في صغرهم وصلاح الابناء ينتفع به الاباء في كبارهم وبعد مماتهم. هذا هو أجمل تأمين على الحياة. الله يرضى عنكم. وبعدين إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به. هذا هو التأمين الحقيقي يا أخوان. الله يصلح حالكم. السائلة نفسها سألت نام صلى ونام صلى العشاء والحمد لله ونام عن الوتر والشفع، يجوز له أن يقضيه أو أن يصليه؟ وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يستيقظ حتى ولو بعد صلاة الصبح، يعني بعد الشمس ما تطلع كده يقضي وصلي إن شاء الله سبحانه وتعالى. نفس السائلة بتسأل الخنثى المشكل، ما الذي يظهر من المرأة أمامه؟ هنا نقف أمام هذه الخنثى، يعني خنثى يعني اللي بعض أخواننا ما يعرفش في الأمور الفقهية، خنثى يعني بيجمع الصفتين الذكورة والأنوثة في وقت واحد، الذكورة والأنوثة، ده بيسمى خنثى مشكل. فإذا غلبت ذكورته على أنوثته رجل، وبالتالي يعامل معاملة الرجال، وإذا غلبت أنوثته على رجولته بنت. طيب إحنا مش يعني إحنا عارفين إنه خنثى ومشكل ومش هنكشف عليه، مش من حقنا، طب نعمل إيه؟ سنتعامل معه على الأحوط، والأحوط يعامل معاملة الرجال. ما ينفعش هذه الخنثى اللي دخلت عند حضرتك البيت تجلسي امامها بلبسك اللي بتجلسي بيه امام اي امراه او اي فتاه، في حال بناتنا وكثير من نسائنا عندما تتخفف من ثيابها. فهذا امر ينبغي ان ننتبه اليه. الله يرضى عنا وعنك وبارك فيك يا رب، اللهم امين. السائله اللي سالت قالت لي عمه، هذه العمه كتبت لي انا واخي نص املاكها نص ونص، وكان في اخوه حرمته حاجه زي كده. هي بتسال بقى ده محل السؤال، كان باقي قيراط ما اتكتبش، والمحامي قال واحد منكم شريك، اخوها ما كانش معاه فلوس، هي اشترت هذا القيراط من اخيها، دفعت له يومها كان القيراط ده ثمنه 1500، 1500 جنيه دفعت له الفلوس. طيب بعد كده بتطالب اخوها اعطيني، مش عايز اعطيه لحد ما مات، ومحاكم ومشاكل. قال لك المحاكم ملهاش اخر، نصطلح ونخلص. قالت نصطلح. طب يا اولاد اخويا اعطوني حقي، ابوكوا خد الايه؟ ابوكوا اخذ المال وقبض الثمن، وهذا القيراط من حقي طبعا، ثمن هي بتقول النهارده ثمن 3000 او اقل او اكثر، مش عايزين يعطوني حقي. في هذه الحاله هي بتقول يعني هذا ظلم، يعني اللي عمله اخوك محرم شرعا، اللي عمله اخوك محرم شرعا. هواصل معاك بعد هذا الاتصال. معانا امة الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
ربنا يبارك فيك يا شيخ، والله ربنا يعزك، والله كل ما اشوف حضرتك على الشاشة بدعي لك وبدعي اولادك، ربنا يعزك يا رب.
ربنا يغفر لك وتعالى تعلم وحفظك الله وبارك الله تعالى
فيك. ربنا يبارك فيك يا رب. معلش يا شيخ يعني ساعات حضرتك بس ثواني من وقت حضرتك.
اتفضلي.
ربنا يكرمك. احنا اربع اولاد، ولدين وبنت، ولدين وبنتين. ابي طردنا من 22 سنة، مطلق والدتي يعني، لأسباب غير معروفة. ان هو
ابي ابوكي مات من 20 سنة، تمام؟
لا مش مات، طلق والدتي.
طلق عفوا، اسف، طلق.
ايوه
طلق امك. نعم
ايوه. من 22 سنة، واخويا الاصغر كان عنده اسبوع، تمام حضرتك؟ ف محاكم وقواضي عشان النفقه، وهو يصرف علينا لان اربع اولاد وام عندها 33 سنه صغيره جدا ممكن تتجوز. امي رفضت طبعا هي الزواج، وربتنا احسن تربيه وتعليم عالي جدا الحمد لله بفضل الله. دلوقتي احنا الثلاثه متجوزين، واخ الاصغر خاطب، اخويا الاكبر ملتزم الحمد لله دينيا ومسافر السعوديه الان، وطلب مننا ان احنا نوده عشان صله الرحم وعلشان وعلشان وعلشان. فطبعا ان هو أبا طبعا ورفض. هو سؤالي بس من شقين، إني أنا في زواجي وفي زواج أختي تقربنا إليه وطلبنا منه إن مش المساعدة، طلبنا منه إن هو يكون ولينا، إن هو عاقد يعني يبقى موجود في العرض وكده، رفض وأبا علشان ما يشاركش في أي مطالب زواج، مش أي ما يطالبش في أي جهاز والكلام ده كله، ما يدفعش فلوس. وكانت النفقة بتاعتنا وقت ما طرحنا 160، كان المحكمة حكمت علينا ب 200 جنيه نزلهم ل 160 جنيه. مع معدة الأيام والفترة ولحد الآن احنا توددنا له، بعد ما تزودنا قلنا لا نعرفش حكم الشرع في ان لازم يكون ولي الأب أو العم أو ابن العم. وساعتها أختي وأنا تزوجنا عن طريق الولي الخال، تمام كده. احنا رحنا له وقلنا له وعرفناه وهو أبى ورفض كذا مرة، ورحنا له لحد البيت ومعاملة وشتيمة وبهدلة جامد جدا.
المهم الله يصلح حالنا وحالك، أقر العقد دوت؟
نعم.
هل أقر هذا العقد بعد ذلك؟
أقر هذا العقد بعد ذلك.
طيب حاضر.
تمام. الشكر الثاني بعد إذنك، بعد معلش حضرتك. أنا نفسي من جوايا، أنا يعني أنا مش عايزة أقول لك أنا بكرهه، بس يعني دلوقتي خلاص احنا اتجوزنا كلنا ومش عايزين منه اي فلوس، مش عايزين منه اي حاجه، اي خدمه، اي حاجه، بس والله بجد بنتردد له عشان خاطر ربنا بس. مش عايزه اقول لك احنا كلنا ما فيش ذره حب، بس بنتردد له عشان خاطر ربنا وبنقرب له عشان خاطر ربنا وتقرب لنا فتره.
وصلت رسالتك وساجيبك ان شاء الله. الله يرضى عنك ويبارك فيك يا انت. نواصل الإجابة أيها الأحبة الأكارم. نقول للأخت الكريمة بارك الله تعالى فيها في هذه الحالة، نقول كان على أخيك أن يعطيك القراط ويسلمه، لم يفعل ذلك، الطمع مات، ولاده على نفس النمط. أنا أتمنى لو كان أولاده يسمعوننا الآن، ما الذي أخذه أبوكم يوم مات؟ خد من القراط كم متر؟ خد من القراط كم سنتي؟ خد من القراط اللي أخذه ظلم وعدوانا وهو قبض ثمنه، خد منه كم حب التراب تركه وهو يسأل عنه أمام الله. حضراتكم جئتم تكملوا نفس المشوار في الظلم، اعلموا جيدا أن أباكم سيعذب بهذا الصنيع وأنتم شركاء معه في الوزر والمعصية والظلم، وستعذبون على صنيعكم هذا أمام الله تبارك وتعالى يوم العرض عليه. لو أنصفتم وأحسنتم لأعطيتم عمتكم حقها، كان يومها بسعر وهي دفعت، واليوم حتى لو كان يساوي مليون هذا حق خالص لها. انقذوا أباكم من العذاب وانقذوا أنفسكم قبله من غضبة الله وعذابه يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. طيب معانا أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
لو سمحت شوف معلش بعد إذن حضرتك ممكن بس تتسع صدرك ليا بس أقول حضرتك على
مشكلة. اتفضلي بس أنا عايز الصوت يبقى واضح لأن مش سامع صوتك.
طيب لو سمحت. أيوة. لو سمحت أنا أختي كان يعني أخ متزن بفضل الله طبعا، يعني انا الحمد لله بفضل الله يعني عندي المكان او
الصوت عندي غير واضح. الله يرضى عنه وعنك يا اما الخط عندك فيه مشكله تاكيد. هل ما زال الاتصال معنا؟ السلام عليكم. عاود الاتصال بنا من خط اخر بارك الله فيك، لان فعلا انا مش سامع صوتك كويس ولا واضح الكلام معايا، فمش عارف اجاوب عليكي. الله يبارك فيك. اختنا التي سالت وقالت احنا اربع اولاد، ولدين وبنتين. ابي من 22 سنة طلق امي تركها يعني، وكان اخي الاصغر عنده 7 شهور صلى الله عليه وسلم معفاة ومحاكم عشان الانفاق والنفقة، يعني تركنا ولم ينفق علينا. حتى لما المحكمة حكمت ب 200 جنيه هو حاول عن طريق عارفين طبعا عندنا القانون ما شاء الله، يعني انا ليه معه تعبير هيزعل بعض اخواننا، لكن هذه الحقيقة. القانون في بلدنا حمار، من استطاع ان يركبه بيركبه من الاخر. ممكن يجيب شوية ورق زور وبهتان ويبقى مكسبه او دخله في الشهر يزيد على الالاف ويجيب ان هو مش لاقي ياكل، والمحكمة لها ورق. ما انا قلت لك القانون يحتاج الى ترميم وتعديل وانسف حمامك القديم. نسأل الله العفو والمعافى. فالمهم نزل من 200. وانا دايما لي نصيحة للأزواج، حتى إذا اختلفت أنت وزوجك، اختلفت أنت ومراتك في ولاد وصلتوا للطلاق، النفقة اللي هتدفعها مش لمراتك، النفقة اللي تدفعها لأولادك، لأولادك، يعني ادفع وانفق على أولادك. سيب الست دي في حالة، خلاص هي سيئة، مع احترامي للجميع، أنا لا أقصد بنتنا صاحبة السؤال ولا أمها، إنما نتكلم عن قضية عامة بتصادفنا كل يوم. بقول لأي إنسان، أي إنسان بيختلف مع مراته يا سيدي اعتبرها سيئة، لكن دول ولادك، دول ولادك اللي يرضى عنه عنك، انفق عليهم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول من يقوت، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد بنتنا الكريمة وأختنا بتقول إن إحنا لما جينا نتزوج، الحمد لله متزوجين، ويعني حاولنا إن إحنا نتودد نتقرب إليه حتى يكون هو الولي، رفض علشان تكاليف الزواج، رفض، لم يعقد لهم إلا الخال. هي بتسأل عن حكم العقد هنا، ويعني الأول يعني هكان من الأول، هو بارك العقد مش مشاكل، كان من الأول إذا رفض بينتقل العقد أو تنتقل الولاية تلقائيا لمن يليه. لو كان ليك أخ كان أخوك ده يتولى العقد، يتولى العقد من غير سلام ولا كلام. ليه؟ لأنه هو متعنف، أو عمك أو ابن عمك، تمام. نتيجة الناس لا تعلم الأحكام، خلاص خالي ولا لا، ما ينفعش. يعني دايما أنا بنصح هو عشان دايما ناخد بالنا من الحاجات دي. الأب فيه خلافات وراكب دماغه، يا ابويا تعالى مش عايزين منك حاجة، اقف بس كده منظر قدام الناس واعقد، او وكل اي حد، مش عايز تيجي وكل عمي، وكل اخوي، وكل خالي، وكل اي واحد صاحبك يجي يعقد، مش مشاكل، تمام. ما حصلش خلاص بنقول هو رفض العقد، بارك الله تعالى فيك، او كان ينتقل الى اخيك الولاية يعني، او الى عمك، او الى اللي هم العصب بالمعنى الادق. لم يحدث هذا، وهو اقر العقد بعد ذلك، فالعقد صحيح ان شاء الله تبارك وتعالى بعد اقراره او اقرار الولي الاكيد، اللي هو سواء اخوك او عمك او ابوك. بتسأل الجزء الثاني من السؤال، احنا مش عارفين نحبه، احنا مش عارفين نحبه، ومع ذلك نريد رضا الله ونتقرب اليه لاجل ان يرضى الله عنه. اقول لابنتنا القلوب بيد الله والمحبة لا تأتي جزافا. سبحان الله، هذا الرجل ظالم، حتى ولو كانت مع احترامي الكامل لأمكم الفاضلة التي قامت على تربيتكم حتى كبرتم وأبت الزواج ورفضت، وقامت على شؤونكم حتى جعلت لكل منكم بيتا مستقلا لها في ميزان حسناتها، مع احترامي الكامل لها، حتى لو كانت سيدة مسيئة، ما كان له أن يتخلى عنكم حتى لو طلقها. النبي يقول صلى الله عليه وسلم كان عليه أن ينفق عليكم، كان عليه أن لا يترككم حتى وإن تزوج واحدة وثنتين وثلاثا. وذلك أنا قلت رجل ظالم، قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت من يعول من يسأل عنهم أمام الله تبارك وتعالى، وضيعكم وسيسأل عن هذا أمام الله. ومع هذا أيتها السائلة الكريمة، القلوب بيد الله، الحنية ما بتتبعش، الحنية ما بتتشريش، إنما هي نتيجة تصرفات. فعندما ترى البنت ابنها أو أباها أو أخاها حريص عليها قريب منها، فيأتي الحب وتأتي الحياة الحنان. لكن هجرنا وهم في أحوج ما يكون إليه، لا يولد هذا إلا الكر وإلا الحقد والضغائن. نسأل الله العفو والمعافاة. طيب نواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
نشهد الله أننا نحبك في الله.
أحبك الله الذي احتمل أجله.
نود أن نصح لك بس سؤال صغير، كيفيه اختيار مفتي جمهورية مصر العربية الآن، وكيفيه اختياره من هيئة كبار العلماء، ونسأل الله أن يوفق هيئة كبار العلماء باختيار الشيخ سامي السرساوي مفتيا لمصر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كفانا الله شرها، وأسأل الله ألا يجعلها. الله، نحن أقل من هذا بكثير يا أخي الحبيب، فرحم الله امرئا عرف قدر نفسه. بارك الله تعالى فيك، غفر الله لنا ما لا تعلمون، أن يجعلنا أحسن مما تظنون، وأن لا يؤخذنا بما تقولون. هيئة كبار العلماء إن شاء الله على خير، نسأل الله تعالى أن يوفقهم، أن يسدد خطاهم إلى الحق وإلى ما فيه صالح العباد والبلاد. اللهم أمين يا رب العالمين. هي ستجتمع تقريبا غدا حتى تختار مفتي البلاد أو الديار إنجاز التعبير خلفا للمفتي الحالي الذي انتهت مدة ولايته إن شاء الله سبحانه وتعالى بهذا نهاية هذا الشهر. وهناك أسماء مطروحة بفضل الله جل وعلا وكلهم من أبناء الأزهر، وأسأل الله أن يوفقهم لاختيار الأنسب والأصلح، اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. معنا اتصال محمود. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا مولانا؟
الله يحفظك.
عامل صحتك؟ عامل حالك؟
والله بخير حال والحمد لله.
اقسم بالله من حبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا لي.
بالله عليك تدعي لي كذا. يا مولانا طبعا في حاجه كذا في السؤال يعني.
تفضل.
حاجه كذا في المعهد يعني بالنسبه للتغذيه اللي بيدوها للاولاد في المعهد في الابتدائي.
نعم.
انا مدرس بس هو طبعا ما مش مخصوص ان والد المدرس بس، هو طبعا بالنسبة في اول ابتدائي بيبقى فيه 3-4 عيال مش مقيدين في المعهد، بيبقى هم عن حساب ان فيه 5 تغذية زيادة للمشرفين بتوع التغذية بيشوفوهم بيحللوهم بدقوهم يعني يشوفوهم كويسين ولا، فبيقول لك احنا بندوا طبعا 3-4 العيال مش مقيدين في اول ابتدائي دول بندوهم كل واحد زيهم زي طبعا انا لي 4 سنين في المعهد، هم بالفعل من قبلية بيدوا الاولاد غير يعني التغذية وكل حاجة، بس لا يستندي عشان طبعا نولي هناك فبيدوغ أكبر عني، فأنا حاولت كتير ما قدرش غير التغذية دي حلال ولا حرام مع أنه هو مش مقيد وغير على أخي بغض النظر عن مدرس المعهد ولا.
حاضر بارك الله فيك.
في سؤال ثاني يا مولانا ممكن؟
تفضل تفضل حبيبي.
بالنسبة أنا بقري سنة ثانية ابتدائي القرآن، لو كنت واخد 4 و5 بس بالنسبة العيل ما يقدرش يقرأ الجملة لغاية الوقف، فأنا بقريهم كده الترديد بالنسبة لنا تحفيز على طول مدة الحصتين، فباجي عندي الكلمة وبوقف ما بقفش بالسكون، بوقف بالتشكيل على أساس طبعا العيل ده صغير، ولو كل كلمة بقريته كلمتين كلمتين بالسكون بالسكون كده مش هيستوعب الآية، فأنا بضطر كده مثلا كل كلمتين بالتشكيل يعني أوقف تائبات عابدات يعني مثلا يعني بوقف على التشكيل لأن العيل صغير طبعا عشان يستوعب ويحفظ من وراه.
نعم.
وجزاك الله خيرا وبالله عليك تدعي له وربنا يزيدك من العلم ويزيدك فضلا.
الله يبارك فيك.
كريم مولانا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته وحفظكم الله. نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى، فاقول لاختنا الكريمه حفظها الله: وان اساء ابوكم لا تسيئوا. وإن أساء أبوكم لا تسيء، دعوا معصيته لربه وبروه قدر المستطاع وفي حدود ما تطيقون. بارك الله تعالى فيك وفي إخوتك وفي الجميع، اللهم آمين يا رب العالمين. أما القلوب فبيد الله تبارك وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السائل الحبيب الذي سأل وقال عن التغذية اللي موجودة في المعهد عندهم في أولاد غير مقيدين، في غير مقيدين مستمعين يعني، طيب وبتيجي التغذية وبيعطى منها أولئك الأولاد مثل باقي الصبية الصغار، هل يجوز؟ نعم يجوز. ليه؟ هؤلاء الصغار لا يفهمون ولا يفقهون، بمعنى العيل هنعطي هذا ولا نعطي هذا في ابتدائي في تانية في أولى حتى ست، كلهم أطفال أولاد صغيرين، فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. يجي السؤال: هل يجوز لي إذا كان هناك غيابات الأولاد اللي بيغيبوا إن احنا نقسم؟ لا يجوز، لا يجوز لا للمدرس ولا مشرف التغذية أن يأخذ لنفسه أو يأكل منها إلا إذا كانوا قد يعني طالع لي حصة، يعني طالع كده من المعهد من الأزهر نفسه مطلع أو الوزارة في وزارة التربية والتعليم اللي بيطلعوا التغذية، يقول لك المعهد طالع له تغذية للطاقم كامل مدرسين وشيخه ومديرين والطلبة كله يأكل، لكن الأولاد دولي عندهم غيابات أنا بطلع الغيابات اللي عندي 5-6-7 وما زاد، بعد ما أعطي كل الأطفال الموجودة مقيدة غير مقيد أرده إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا ما أطمئن قلبي إليه لأن أنا لسنا. أما إذا كان لي مفروضة حصة هاخدها. طيب معنا اتصال محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام فضيلة الشيخ. معي سؤال لو سمحت.
تفضل يا حبيبي.
معايا أخت صغيرة طبعا تزوجت زواج شرعي. وإحنا كنا يعني في حياة أبويا كنا يعني مختلفين على ذلك الرجل هي تزوجته. فقلنا لها يعني لو تزوجت ذلك الرجل أو ذلك الشاب ما لكيش ليه ميراث خالص.
مين كان وليها يا أخي الحبيب؟
على ذلك الشر وكتبنا ورقة عليها. وحاليا الوالد توفي رحمه الله وعاوز ميراثها. فهي اللي يعني اللي يعني تنصحنا بها.
من كان وليها؟
نعم.
من كان وليها؟
كان وليها أخوها.
نعم بارك الله فيك. حاضر. جزاكم الله كل الخير. واصلوا الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الحبيب نفس السائل يقول أنا أعلم القرآن. هنيئا لك والله. نعم فيعني كل حرف يتعلمه الأولاد لك به أجر عند الله تبارك وتعالى. فهو في مشكلة إن الأطفال يعني احنا عندنا دايما القاعدة الوقف إذا وقفنا على أي كلمة تسكن ده مش يعني ده قاعدة لكن تطبيقها مع الأولاد صعب. ومع الأولاد صعب إن احنا نقف الوقف الصحيح إلا بعد ما يحفظه ويتعوده. ليه؟ صغر السن وضيق النفس ومش هيقدر يجمع العبارة كاملة فبيبدأ ياخدها كلمة كلمة حتى يستطيع ان هم يرددوها جماعي ويستطيع ان هم يحفظوها بفضل الله تبارك وتعالى. جميل. هل يجوز ذلك؟ نعم يا اخي الحبيب يجوز هذا. وتقف وبالتشكيل وبالتشكيل لان هذا للتعليم. وكل ما كان للتعليم بارك الله تعالى فيك لا بأس ولا حرج. لان عملية تعليمية الله يرضى عنا وعنك فلا بأس حتى لو وقفت كلمة كلمة او كلمتين كلمتين كل ان شاء الله سبحانه وتعالى حسب المطلوب وحسب طاقة الأولاد بارك الله تعالى فيك. أسأل الله تعالى أن يتقبل. اللهم أمين يا رب العالمين. الأخ الحبيب اللي سأل أخته الصغرى تزوجت في حال أبي حياة أبيها زواجا شرعيا وهو أكد هذا جزاه الله خير. وأنا سألته من كان قال أخوها تزوجت زواج شرعي. كانوا مختلفين كإخوة يأخذ الولد أو يعني عفوا البنت يعني مش هتاخد نرس هم مش موافقين على الزوج معنا صح. أنا موافق عليه هتجوزه. طب خلاص امضي إنك ملكيش ميراث. مضت ليهم على ورقة ليس لها ميراث. مات أبوه هل لها شرعا أن تأخذ ميراث؟ نعم يا أخي الحبيب ما صنعتموه أنت وإخوتك خطأ شرعي. ولو كان أبوكم وافق على ذلك فهو آخر هو الآخر قد أخطأ. لأن الزواج زواج شرعي وعدم رضاكم عن هذا الزوج لا يعطيكم الحق في منعها من الميراث الشرعي لها. نصيحتي للأخ الحبيب السائل صححوا الوضع ومزقوا هذه الورقة وأعطوا أختكم حقها ونصيبها الشرعي خاصة إذا كان أبوكم يوافق رأيكم فإنه سيعذب على ذلك. نسأل الله أن يكفينا وإياه شر العذاب. اللهم آمين يا رب العالمين. صححوا الوضع ومزقوا الورقة وأعطوا أختكم حقها فإن الذي صنعتموه خلافا لشرع الله رب العالمين. آمة الله من القاهرة تسأل هل الخال يحل محل الوالد في حالة الزواج لأن والدها يضع شروط مقيدة على الشباب الذين يقدمون خطبتها أو لزواجها. السائلة الكريمة لا يجوز لخالك أن يكون مكان أبيك. هذا السؤال الذي ورد الآن يعني غير السؤال اللي سألته الأخت أو بنتنا الكريمة. شفتوا الفرق بين الاثنين قد إيه؟ ذلك دائما نقول الفتوى هناك فتوى عامة وفتوى خاصة. يعني إيه يا شيخ؟ يعني ما النهاردة الأخت الكريمة اللي سألت إنها أبوها يعني سيبهم وتاركهم ومن 22 سنة وتحيلوا عليه وتعالى يا عم الشيخ مش محتاجين منك اي حاجة انك تل العقد فقط هذا تجاوز حقه لك تنقل الولاية منه. اما الذي انت سألت عنه وضع شروط هي بتقول مقيدة للشباب قد تكون مقيدة لبعض الشباب لكن لغير التانيين لا مش مقيدة. لكن هل تنقل الولاية منه لغيره؟ لا تنقل الولاية منه لغيره واذا عقد بدونه العقد باطل حتى لو أخوها لا يعقد له حتى لو عمها. ليه؟ لأن الولي الأصلي موجود. بارك الله تعالى فيك. نجيب على بعض الرسائل إلى أن تأتينا اتصالات حضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي يسأل هي خطيبتي، جميل، يجوز لي أن أكلمها في الهاتف في التليفون ويجوز لي أن أكلمها على الفيسبوك. يا إخواني ويا أحبابي، الخطبة مجرد وعد بالزواج لا ترتب أي حق لأي طرفين. ثاني، مجرد وعد بالزواج قد يتم وقد لا يتم، لا يترتب على الخطبة أي حقوق من أي نوع، لا لها ولا له. وبالتالي الأصل ألا يجلس معها، الأصل ألا يراها، ده الأصل العام. استثناء من الأصل العام أباح الشرع رؤيتها، فيجلس معها في وجود أحد محارمها بالضوابط الشرعية ملتزمة في الزي، لا يظهر منها إلا الوجه والكفين وفقط، في وجود المحارم الشرعية ما في مشاكل، ده استثناء من الأصل الايه العام. زي بالضبط الطبيب لا يجوز له النظر إلى المريضة، الأصل العام، لكن مع الضرورة يجوز. يعني خلاص التخصص ده مش فيه، ما فيش فيه امرأة تؤديه، انتهت القضية، ولا يوجد سوى هذا الرجل، وأتت حادثة أو عملية جراحية ولا يوجد غيره ولا بد من عملها، هنا أصبح نظره إلى الوضع إلى المكان فقط، مش له وشها ولا وجهها ولا جسمها، هو هيؤتمن على ذلك، ينظر إلى مكان الجراحة وما تقتضيه العملية الجراحية، حتى لو أدى النظر إلى العورة المغلظة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
مرحبا يا أحمد.
يا حضرتك سيك.
الله يرضى عنك.
طيب بقول لحضرتك، أنا كنت بتاجر يعني، كان معي مبلغ من لبنان وللأسف حصل لي حادث قعدني عن العمل.
يا أخي الحبيب أرجو أن يكون الصوت عندي واضح. معك مبلغ من المال.
فلما حصلني كنت بتاجر وحصل حادث فقعدني عن العمل، أخذت المبلغ وقالولي الناس مصاحبتي قالولي حطني في المصرف الإسلامي المتحد. بالاسم كده يا شيخ، حضرتك إن أنا تعبان في الموضوع ده.
انا الخط عندي غير واضح، الصوت غير واضح يا اخي الحبيب، قاعد مره ثانيه. كان معك مبلغ من المال، عندك حادث اقعدك عن العمل، ايه اللي عملته بقى؟
خدت الفلوس اللي كنت بتاجر بيها.
ماشي.
خدت عملت بيها شهادات في المصرف الاسلامي المتحد.
تمام.
الشهادات دي بتجيب عائد شهري، وانا قعدت معاهم في اللجنه الفلسفيه الفتوى اللي في المصرف، قالوا مش بنسبه فلوس، قالوا يعني هم قالوا ان بنشغل الفلوس في حاجات خاصه بالشرع الاسلامي وكده. فالسؤال هنا يا شيخ، اولا انت هل العائد الجديد من المصرف بالتالي تحت حلال ولا
حاضر؟
اول حاجه. ثاني حاجه، الفلوس دي دلوقتي هيعدي عليها الحول وهي شهادات، طب الزكاه بتاعتي هتطلع ازاي؟ انا ميت كبير يعني، هم المبلغ كله شهادات.
حاضر.
يا رب يكرم حضرتك.
ياكم وجزاكم الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. فأقول لإخواننا الأصل العام لا كلام ولا سلام. قولي طبعا هتكلم معاه في التليفون بس هتطمن عليه. لا يا حبيبي، أنت بتروح كل أسبوع، كل 15 كل حسب حال البيت. طبعا نقعد على الفيسبوك ونقعد بقى نحكي للصبح، لا يجوز. ولنتق الله تبارك وتعالى، نصيحتي نتق الله تبارك وتعالى. السائل الذي سأل كان معاه مبلغ من المال بيشتغل به في التجارة، وحدث حادث أقعده عن العمل، نسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يشفيك وأن يأجرك خيرا. يقول أخذت هذا المال اللي كنت أشتغل به في التجارة عفوا ووضعته في أحد المصارف الإسلامية. اللجنة قالت احنا بنعمل حسب الشريعة الإسلامية، وبيسأل حلال ولا حرام العائد اللي بيجي له يعني. والسؤال الثاني، نطلع الزكاة عليها ازاي ومر عليها الحول وهي شهادات. بالنسبة للجزء الاول من السؤال ايها الحبيب الكريم بارك الله تعالى فيك، اذا كان بنكا اسلاميا يتعامل معاملات اسلامية لا بأس ولا حرج من وضعك المال فيه، ولا بأس ولا حرج ان تأخذ العائد تنفقه على نفسك وعلى أولادك ما لم يكن بنكا ربويا بارك الله تعالى فيه. السؤال الثاني، كيف تطلع الزكاة؟ الأمر سهل وبسيط، مرت سنة هجرية، سنة هجرية من يوم ملك المال فيه الزكاة. بالشرط الثاني بلغ النصاب بما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21. هو بيسأل أنا مش معايا فلوس وهي شهادات، حتى لو هفك من الشهادات دي لابد من إخراج الزكاة عليها. الله يصلح حالنا وحالك، كل عام ممكن تطلعها مش دفعة واحدة، يعني مثلا بس استوجب إخراجها مقدما. إزاي؟ سي مثلا أنا علي 2000 جنيه زكاة هذا العام مستحقة في رمضان اللي جاي، من بعد رمضان اللي فات وأنا ماشي كده هطلع كل شهر 100 جنيه 50 جنيه وهكذا، يعني تطلع مني بسيطة وسهلة وسلسة تطلع إن شاء الله. وخلي بالك إخراجك للزكاة يبارك لك فيها وفي الأولاد، ويبارك لك في الوقت والصحة إن شاء الله تبارك وتعالى. عن اتصال محمد، مرحبا، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، الله يبارك فيك.
حضرتك أنا كنت قطع حضرتك من كذا يوم وسألتك على تغيير العملة، باسم تغيير العملة. وحضرتك قلت يعني بالنسبة للسعر يكون أعلى من بالنسبة كده ما ينفعش يعتبر احتكار. فأنا بتعامل مع سعر أعلى من البنك، فأنا أعمل إيه دلوقتي مثلا؟ وفي يعني ولو السعر زاد عن المجد حاجة بسيطة، هي لو زاد كتير
سأجيبه كده.
وهل الاحتكار دوت بتساوي مع احتكار مثلا الأرز وأي حاجة والحاجة تانية وبتساوي معها في الاسم؟ وبعدين احنا بنغير عملة من مثلا من 20 سنة على نفس النظام، بتعامل مع ناس برا البنك والسعر أعلى من البنك.
سأجيبه كده.
وحكم والدي، لو والدي توفى دلوقتي، حكم انا لو في ضرر او في مشكله بالنسبه له اعمل ايه مثلا، او ماذا افعل يعني؟
حاضر. اخونا السائل اتصل بنا قبل ذلك وكان يسال عن تغيير العمله، سواء من عمله المحليه بتاعتنا كالجنيه المصري الى العمله الدولار اليورو الى غيرها. كانت الإجابة واضحة وضوح الشمس، أن التجارة والعمل في العملة ليس محرما شرعا، ليس محرما شرعا، ويجوز لنا أن نقوم بالتجارة فيها تغيير بيع وصرف بيع وشراء، ووضعنا وقلنا بشرط ألا يتم ذلك بغرض الادخار بمعنى الاحتكار. الاحتكار بمعنى النهاردة شايفين الحال عندنا في بلدنا، يبدأ إخواننا يلموا الدولار من السوق، تكون النتيجة تلاقي سعر الدولار رفع وبعدين نتحكم فيه في نزوله. أنا النهاردة راجل بستورد أو راجل ليا مصالح خارجية، وبعض إخواننا حلوا الواقف أسأل الله نوسع على الجميع، ما بيتعاملوش غير بالدولار، لأن النهاردة تيجي النهاردة اللي بيستورد بيجيب حاجات من خارج البلاد ما ينفعش عامل في الجنيه المصري حتى في غير الظروف اللي احنا فيه. فهذا الأمر حواصل معاه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عايز اسال حضرتك في حاجه.
اتفضلي.
حضرتك يعني موضوع الاسئله عن الطلاق وطلاق الغضبان وكده زادت قوي في الفتره الاخيره. طبعا كنت احب حضرتك انك توجه كلمه برضو يعني للرجال او الازواج ان هم يحاولوا يعني يمسكوا لسانهم شويه عن موضوع يمين الطلاق اللي بيترمي فجاه ده وبيهدم اسر. ده سؤال. ثاني سؤال يا فندم حضرتك، كنت عاوز اسال حضرتك الوقت لو الزوج مصمم على رأيه في حتة الطلاق، إن هو قال مثلا 3 أيمان أو 4 أيمان أو كده، والزوجة مصممة على رأيها بإن هو فعلا طلقها، هو بيقول لا أنا مطلقتهاش، والزوجة هل ساعتها يجوز إن الزوجة تنفصل عن الزوج وتعيش حياتها بعيد عنه، ولا لازم الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الموضوع تكون للزوج؟
حاضر. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. وقلنا بيبدأ إخواننا يلموا، هذا بنسميه احتكار لأنه بيضر باقتصاد بلد. عشان أنا ما أقصدش يا أخي الحبيب السائل، لكن بتكلم عن قضية عامة. عشان أنا يبقى عندي مال كتير مش مشكلة، الشعب يموت نضحي بالشعب من أجل واحد يعيش، كما هو حال بلدنا على مدار السنين. فلذلك قلت بالحرف الواحد لا يجوز إذا كان بغرض الاحتكار. بلم العملة من السوق، وانت راجل في السوق وعارف وفاهم اللي أنا بقوله، والله يرضى عنا وعنك، فبالتالي يكون محرجا ويتساوى في الوزر مع احتكار الأرز والسكر والعيش والبنزين والسولار وأي سلعة موجودة على وجه الأرض. ليه اسمه احتكار؟ والمحتكر ملعون كما ذاك النبي صلى الله عليه وسلم. دورك مع أبيك النصيحة برفق وبهدوء. واعلموا أيها الأحباب أن الله يبارك والله في القليل اللي بيجي نتيجة استغلال الناس والتجارة بمال الناس، إن شاء الله سبحانه وتعالى إنما تأتي نتيجة حرام ولا يجوز شرعا. طيب إذا كان الأب قد مات، هنا بنقول له ما عليه إلا أن ندعو له بالرحمة، ويعني نستغفر له ونقول كده أن ربنا يتجاوز عنه، ونحاول أن احنا ما نواصلش المسيرة بتاعته في الاحتكار ولم الدولارات من السوق. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. السائلة التي سألت نلاحظ أن الطلاق والأسئلة عنه كتيرة جدا، فتطلب أن احنا نوجه كلمة. أولا جزاك الله كل خير، ما من حلقة تمر أو ما من أسئلة تأتيني عن الطلاق إلا وأستغل الموقف وأوجه رسالة سريعة للأزواج في هذه القناة وفي أي قناة أو في أي مكان أظهر فيه، أو حتى في المسجد أو حتى في الهاتف عندما يسألني أحد الناس، لأن الأمر فعلا زاد عن حده إلى درجة عالية جدا. يعني مش عايز أقول لك أن 90% من الأسئلة التي تتعرض عليهم سواء في لجان الفتوى أو في المساجد، يعني 90% منها في الطلاق، و90% من الأسئلة بتاعة الطلاق لحديث الزواج، لكارثة يعني، إن شاء الله العفو والمعافى. لكن ما زلت أقول سادة الرجال احفظوا بيوتكم وأمسكوا ألسنتكم حتى ولو كانت الزوجة مخطئة. شو ليه؟ حتى لو كانت الزوجة مخطئة نعالج الخطأ، ولكن ما ينبغي لنا أبدا نحن نهد. الإسلام بيبني ما بيهدش، وكل واحد فينا حيسأل رجل أو امرأة عن سبب هد البيت أمام الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال. سلام عليكم. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا.
ازيك عم الشيخ؟ الله يبارك فيك.
الحمد لله رب العالمين.
كنت عاوز اسأل حضرتك سؤال وكده.
اتفضل يا سيدي.
دلوقتي لما يكون مثلا واحد بيمارس مثلا رذيلة مع مراته، مثلا من حق ان انت تتكلم مثلا او تقول له او كده؟
يا سيدي الكريم الصوت غير واضح. واحد بيضارب؟
ها؟
واحد ايه؟
واحد بيمارس مثلا يعني الرذيلة او كده.
واحد يمارس الرذيلة، تمام،
مع واحد عرفته، فممكن ان انت تقول مثلا دمها ولا كده ولا تدير على السن وخلاص.
حاضر، سأجيبك ان شاء الله. السائلة الكريمة تقول اختلفت الزوجة والزوج حول عدد الطلقات، من يصدق؟ هو يقول أنا لم أطلقها، هي تقول طلقني، هل يجوز لها أن تنفصل أم أن الأمر يكون له؟ أقول للسائلة الكريمة إذا اختلف الزوج والزوجة في عدد الطلقات يصدق الزوج، فإذا قال الزوج ما طلقتها يقسم يمين الله حتى ولو كان كاذبا تعيش الزوجة معه وما عليها من وزر، حتى ولو كان استنفذ الطلقات هو يكتب عند الله زان وهي ما عليها من وزر أبدا، ولا يجوز لها أن تفصل. الرجل يصدق في الطلاق كما أن الأمور التي تخص المرأة هي تصدق فيها وليس الرجل، كالحيض وما شابه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي سأل وقال إنسان يمارس الرذيلة مع قريبته ومتزوجة، يقول لزوجها أم يستر عليها؟ لا، ما يسترش عليها، لا يستر عليها أبدا. ليه؟ لأنه يكون شريك في الوزر والمعصية، يكون شريك في الوزر والمعصية، يبلغ زوجها لله تبارك وتعالى، لأن هذه انتهاك للحرمات ووقوع في الزنا والعياذ بالله. نسأل الله تعالى ان يهدي الجميع. بعض خلنا يقول لك طب ما هو لو زوجها عرف هيطلقها، ما تطلق. على من يخطئ ان يتحمل خطأه. السائل بيسأل احمد بدير عن حكم قصر وجمع الصلاة في المنزل او في المسجد القريب من المنزل قبل السفر، وهل اقصر الصلاة او اجمعهما اذا سافرت الى البلدة التي يسكن فيها والدي لازورهما وهي تبعد 250 كيلومتر عن مكان الذي انتقلت إليه عند زواجي أم لا؟ طيب قبل أن نجيب أخذ رسالة معنا أو في اتصال معنا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. حضرتك معلش انا عامل ازعاج والله، بس معلش
لا لا تحت امرك.
بخصوص العمله، حضرتك بتقول ما يعني ايه ما تلمش العمله بغرض الاحتكار.
نعم.
انا بشتري عمله وشايف السعر بيطلع قدامي، يعني كل يوم بيطلع 10 جنيه مثلا في الميه، فاعمل ايه يعني؟ السعر كل يوم بيطلع، فبضطر انا اركنها شويه لحد ما اعلى سعر وابيع عليه. دي حاجه. ثانيا يعني انا بتعامل مع تجار خارج البنك، هل لازم يعني عشان اشتري عمله لازم اشتري بنفس سعر البنك؟
بارك الله فيك.
ولا انا بغير يعني ببيع العمله، هو التاجر ممكن اتعامل معاه بدون ايصال؟ شكرا.
عفوا، حفظك الله وبارك الله فيك وزادنا الله اياك حرصا على تحري الحلال، الله يرضى عنا وعنك. الاسعار طالعه ونازله، ممكن عندي واركنها يوم واثنين، ما في ادنى مشكله. لكن انت تفهم يا اخي الحبيب الذي انا اقصده، وهو انا عندما اقوم الان انا عارف ان العمله ديت وبيعملها كتير من التجار الكبار، عارف ان خلال ضغطه كده من مجموعه من التجار لم العمله من السوق هتبدا تقل، هيبدا السعر يطلع، نرميها في البنك او نحطها في مخازننا او خزينتنا انجاز التعبير لمده اسبوع 10 ايام، الناس هتوصله. انا لو قلت له زياده ضعف سعرها هياخد مني، مفيش ادنى مشكله، ده محرم شرعا. لكن النهارده بتزيد 5 جنيه و3 وطالعه ونازله كل يوم، لا باس ولا حرج. طب انا بتعامل مع تجار ممكن ما اشتريش من البنك، هو لازم اشتريها؟ لا، مش لازم اشتري بالبنك بنفس السعر. يعني لك اتعامل مع البنك، اتعامل خارج البنك، الهدف الاساسي الا اكون ضارا باقتصاد البلد، الله يرضى عنا وعن والديك. ارجع للاخ الكريم اللي بيتكلم عن وبيسال عن حكم قصر الصلاه. يجوز لنا القصر والجمع ومسافه السفر على راي جمهور اهل العلم 80 كيلو ان شاء الله سبحانه وتعالى، 80 كيلو سفر، تمام. طيب، والنبي قصر فيما دون ذلك، انا قلت راي الجمهور لان هناك ثبت النبي سفر فيما دون ذلك وذهب الى خيبر واقل من هذا وخارج المدينه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، لكن مع راي الجمهور. طيب حضرتك لك يوم السفر، ليه يوم السفر رايح جاي، وانا انت عند حضرتك محلين اقامه، محل الاقامه الاساسي بتاعك اللي هو بتاع والدك، والمحل اللي انت الان انتقلت اليه وتزوجت وعشت فيه، فاصبح عليك في مكان ادي محل اقامه، انك طيب اعمل ايه؟ اذا كانت المده اللي حضرتك هتنتقل اليها عند والدك محدده، يبقى ليك اليوم سفر رايح جاي وثلاث ايام لونين فقط على الجمهور، وهذا مطمئن قلبي اليه. اذا كانت المده غير معلومه، يعني انا مسافر الى مكان اقضي مصلحه هتخلص غدا سارجع ولم تنتهي، وان جلست 10 سنين ساقصر واجمع ان شاء الله تبارك وتعالى. لا يجوز ان اقصر او انطلق من القصر، الله يرضى عنه وعنك. طيب واصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
ايوه يا شيخ معلش، انا اسف، انا سالي من الفيوم اللي كنت كلمت حضرتك دلوقتي عن عدد الطلقات.
نعم.
فحضرتك هو الاختلاف مش في العدد، يعني هو عارف ان هو طلق 3 مرات، ولكن الاختلاف في نوع الطلاق. يعني هو بيقول ان في وقت الطلاق انا كنت غضبان جدا وكان عليا اغلاق، والزوجه واللي كانوا حاضرين معاها بيقولوا لا هو ما كانش غضبان.
عفوا ايتها السائله الكريمه،
وكان سامع يعني
اسمعيني، هريحك.
هو الاختلاف في كده، في
ممكن تسمعيني
عدد الطلقات يا شيخ؟ ربنا
عفوا ممكن تسمعيني؟ اذكروا لي الالفاظ التي قالها.
هو قال انت طالق، انت طالق، انت طالق في 3 مرات.
في 3 مرات متصل. اسمعيني لوجه الله.
بعيد عن بعضها.
بعيد عن بعضها ولا في وقت واحد؟
لا يعني في كل وقت لوحده كان بيقول انت طالق، طالق في وقت.
تمام.
ويحكموا الاهل ويرجعوهم لبعض، ويرجعوا تاني يطلق تاني، ويحكموا الاهل ويرجعوهم تاني، وفي المره الثالثه قال كده. ومره منهم يا شيخ في المرات دي كان في حق اللي هو الطلاق البدعي اللي الشيوخ قفلوا لنا، ان بعض الشيوخ قفلوا ما بيكونوا 3 طلقات بيرجع الزوج للزوجه على اساس ان البيوت ما تتهدش في الطلاق البدعي، وخلاص واستقر البيت على كده. جت مره رابعه حصل غضب شديد وهو طلق وقال انت 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 طالق.
بارك الله تعالى فيك على هذا الايضاح. زوجك أوقع الطلاق أكثر من مرة بلفظ، دائما أنا نصيحتي لأي حد يسأل في الطلاق يذكر للشيخ اللي بيسأله نوع الطلاق الألفاظ على طول حتى نريح أنفسنا. أنت محرمة على هذا الزوج قولا واحدا، شافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة بن القيم بن تيمية، لو هعدد مش هخلص، كل مرة 3 مرات بس منفصلين، يعني في المره الواحده انت طالق انت طالق انت طالق، وبعدين اقول لهم اصلا انا زعلان. اسالوه كده سؤال واحد، شفتوا مره انسان قاعد في حاله رضا وروقان مع مراته وبقول لها يا حبيبتي يا نور عين انت طالق، دلوني كده عليه فين ده، نلاقيه فين؟ عمره ما بتحصل. عمر الطلاق ما هيجي سيرته الا في مشكله. اسالوه عن الوقائع الاحداث اللي حصلت هيحكيها. صلى الله عليه وسلم اقول للسائله الكريمه انت محرمه على هذا الرجل، ولا يجوز له شرعا ان يعاشرك، ولا يجوز لك ان تعيشي معه تحت اي بند. عندنا عيال، عندنا نحن لم يحافظ على البيت، واي معاشره بينك وبينه ستكون زنا والعياذ بالله. الله يرضى عنك، هذا ما يتمنى قلبه اليك. ارجع الى اخينا الحبيب الذي يسال عن القصر، وانا اقصر واجمع قبل ما امشي، جمهور اهل العلم لا اقصر ولا اجمع الا اذا غادرت محلي، المكان اللي انا الحي اللي انا عايش فيه. وان كان هناك راي يقول يجوز لي ان انا اقصر واجمع ما دام انعقدت النيه وخلاص هنزل وامشي، لكن الجمهور على مغادره الحي. السؤال عليك الصلاه والسلام وبركاته يتعلق بمهنه التدريس. اختنا مريم بتقول لدي مجموعة تلاميذ نجباء سريع البديهة أذكياء، مجموعة أخرى في الحقيقة لا أريد أن أستعمل تعبير أغبياء لكن أقل ذكاء، كمدرسة أعلم علم أعلم علم اليقين أن هذه المجموعة لم تتمكن من الدرس المقدم، هل يحاسبني لا عليهم؟ لماذا لم أعد وأعد وأبسط حتى يفهموا؟ ما يمنعني من ذلك أمران، ضيق الوقت أمام واجب إنهاء المقرر، ضجر النجباء من التكرار والتبسيط لدرجة الأمر يصبح أحيانا فوضى ويكاد يعني يخرج عن السيطرة. طيب معانا أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أهلا وسهلا بحضرتك.
تفضلي.
يا شيخ امرأة عليها الحي بس هي ما كانتش تعرف إنه ضمن حيض وحدث جنى.
هل ما زال اتصال معنا؟ يبدو أن الاتصال انقطع، قدر الله ما شاء فعل. فأرجع إلى أختنا الكريمة التي تسأل، أقول لها نعم تسألين عن هؤلاء، فدورك أن تبسطي، أنت حضرتك بتخاطبي الأقل، يعني أخلي إعدادي للفصل الأقل، الأعلى فهما يستفيد بفضل الله تبارك وتعالى، لكن لا أهملهم وأتجنبهم أو لا أبسط المعلومة فأسأل عنهم، أبسط المعلومة قدر استطاعتي لله تبارك وتعالى. والتكرار يعلم الشطار، ما فيش مشكلة لما أكرر مرة أو اثنين أو ثلاثة دون أن نضيع وقت النجباء إن شاء الله تبارك وتعالى. أحمد عزيز، في صلاة الجنازة هل نرفع فيها اليدين مع كل تكبيرة؟ رأي الجمهور أن التكبيرة إماما ومأموما لا تكون إلا عند التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام إن شاء الله تبارك وتعالى. نفس وبنقول أهوت لإخواننا دي صلاة جنازة مش صلاة عيد، لا رفع للصوت فيها إلا للإمام، المأموم يتابع سرا ورفع الإيد في التكبيرة الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى إماما ومأموما. الحكمة من كشف المرأة للوجه الوجه للمرأة المنتقبة عند الصلاة والحج عبادة، والعبادة الأمر فيها على مدار الاتباع، لأنها في الصلاة لا يراها أحد فتكشف وجهها ويديها، وإحرام المرأة في الحج في يديها وفي وجهها. ومع ذلك هناك حديث عمدة لأسماء بنت أبي بكر الصديق وسيدة عائشة، كنا في الحج مع النبي والعمرة، هذا تقول رضي الله عنه الحديث صحيح، تقول إذا سوينا أو حاذينا الرجال أسدلنا، كانش العدد ولا الزحام موجود مثل اليوم، لو المية قريب من الرجال يروحوا منزلين ومغطين وشوب، وبالتالي يجوز للمنتقبة أن تسدل، يعني ترفع نقابة لكن بتجيب زي طرحة كده خفيفة وتحطها على وشها ولا يراها الناس إن شاء الله تبارك وتعالى. آخر رسالة تقريبا الوقت معنا ربما لو يسعف، إذا كان الميت إذا كان على الميت دين للحكومة خاص بالمعاشات وما شابه وسقط بوفاته طبقا للقانون، ما يجب على الورثة شرعا تجاه هذا الدين؟ انتبهوا لهذه النقطة اللي هختم بها لأن الوقت تقريبا انتهى. أقول لإخواننا زي القرض اللي بياخدوه من البنك يقول لك سقط بالوفاة، هذا مال عام، نفس القصة دين في المعاشات، هذه أموال عامة، هذه أموال عامة، لا الحكومة ولا الوظيفة ولا المدير ولا رئيس الجمهورية يستطيع انه يسامح فيها، هذا مال عام يخص المسلمين في هذا البلد، هذا مال عام ولذلك ينبغي ان يسدد، يعني هاخد المال كده واروح لهم تفضلوا المال الدين على والده اهو، لا مش هناخده للقانون اسقطه عنه، اروح اخد المال ده واعمله احطه في اضعه في مشروع عام ينتفع به عدد من المسلمين. ايها الاحبة الكرام، هذا ينبغي ان احنا ننتبه اليه، لان بعض اخواننا بيستسهل كده سريع يقول لك ايه يلا بقى ما هو ايه اسقطوه، انا كنت واخد قرض من البنك وبعدين ابويا مات تمام وسقط الحمد لله مش هنسدده، واحنا هذا لا يجوز. علينا ان نراجع انفسنا، علينا ان نتقي الله، علينا ان لا نستحل حراما ندخله على اولادنا وعلى ذوينا واهلينا لله تبارك وتعالى. خالد بيسأل عليك السلام عليكم، هل يجوز ان اقوم طيب بحجز شقة في مشروع اسكاني ثم اتنازل لشخص اخر؟ اذا كان هذا حقك، يعني الشقة دي يشترط فيها الا تكون متقدم لمكان اخر مش تجارة، يجوز لك اي شاب انك تاخذ الشقة دي ثم تبيعها شأنك، لكن لو عندك سكن تاني لا يجوز لك ان تحصل عليها لانها يكون غش وتدليس وهذا لا يجوز. الاحبة الكرام، سعدنا بصحبتكم اليوم، وقت الحلقة قد انتهى، كانت صحبة طيبة، اسأل الله ان يجمعني واياكم بهذه الصحبة في الجنة ان شاء الله تبارك وتعالى. اجبنا على كافة اسئلتكم التي وردت وكذلك رسائلكم القصيرة، الى الملتقى في حلقة قادمة ان شاء الله تبارك وتعالى، ان كان في العمر بقية وقدر الله لنا ان نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، اما اذا ما وافتنا المنية او حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لاجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سل عن فتواك تجد رب